وكما مر علينا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة ترجله وهي حائض ويتكي في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، كل هذه على خلاف ملة اليهود. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه، نقول نعم هو كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم بعد ذلك رجع وصار يخالفهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفيه أيضا من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من أراد أن يتبع ملة غير ملة الإسلام ولو في فرد من أفراد الملة، وذلك لما صنعه مع أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وفيه أيضا دليل على العمل بالقرائن من أي جملة تؤخذ، أنه لما سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي أهدى إليه عرف أنه لم يجد عليهم، أي لم يغضب عليهما، والعمل بالقرائن ثابت بالقرآن وبالسنة وبالشرائع السابقة أيضا. ففي القرآن شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لأن امرأة العزيز لما وجدت زوجها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فقال هي راودت عن نفسي، ادعت هي أنه هو الذي اعتدى عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذكر وهو الصادق أنها هي التي راودت عن نفسها، فصار عندنا الآن مدعا ومدعا عليه. فشهد شاهد أي حكم بهذا الحكم عملا بإيش؟ بالقرينة، لأنه إذا كان قد من قبل فالرجل هو الذي طلبه، وإن كان من دبر يعني من الخلف فالمرأة هي التي طلبته. وسليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين خرجتا فأكل السبع ابن إحداهما فتحاكمتا إلى داود فحكم بالصبي الباقي للكبرى منهما، فمرتا بسليمان فحكم بحكم عجيب، دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين، كل واحدة تأخذ النصف، أما الكبرى فوافقت على الحكم. ليش؟ لأن ولدها أكلها السبع وهذا ولد غيرها، خلوا أيضا يتلف معه. وأما الصغرى فأبت وقالت يا نبي الله هو لها، فحكم به لمن؟ للصغرى، لأن هذه الشفقة العظيمة تدل على أن الحق معها. فالحاصل أن العمل بالقرائن ثابت بالقرآن والسنة، وعمل القضاة سابقا ولاحقا. طيب، وهنا عمل الصحابة رضي الله عنهم بالقرائن، ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك، بل نكون وسطا، فلا نهمل القرائن مطلقا ولا نبالغ فيها مطلقا، لأن المبالغة فيها يكون فيها زلل، وإهمالها يكون فيه قصور. نعم. ليش؟ إيه نعم، نستدل على سوء تصرفه بأنه ليس بناصر.
ما وجه طلب النبي صلى الله عليه وسلم موافقة اليهود والمسلمين في الكتاب في المدينة؟
نعم. قال شيخ الإسلام لأن أهل اليهود أهل كتاب، لأن يهود أهل كتاب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يوافقهم حتى إذا رجع عن ذلك علم أنه على هدى وأنه رجع إلى الحق الذي يوحى إليه. ففيه شيء من التأليف أولا، ثم الرجوع إلى الحق أو المخالفة لأنها هي الحق. أما في مسألة خاصة وهي السدل والفرق، فإنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يستلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل موافقة اليهود، ثم بعد ذلك فرق رأسه مخالفة لليهود. الأول موافقة والثاني مخالفة، لأن أهل مكة المشركين أسلموا ودخلوا في الإسلام، فرأى أن يعدل إلى موافقتهم. نعم. ثلاثة خلي اثنين. طيب، هل نعم القرائن لا تعتبر في الحدود لكنها تعتبر في التعزيرات. وأما حديث عمر رضي الله عنه إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فلأن الحبل ليس قرينة، الحبل بينة. من أين جاء هذا الولد؟ ولهذا لو ادعت هي ما يدفع الحد عنها رفع الحد عنها. يعني لو قالت إنها أكرهت على الزنا أو ما أشبه ذلك، أو إنها تحملت بماء رجل من الناس، فإنه يدرع عنها الحد.
باب المذي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك.
نعم. هذا الحديث في المذي، والمذي هو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوة دون دفع ولا لذة، ولا يشعر به الإنسان حين خروجه، لكن يشعر بآثاره برطوبته وبرودته وما أشبه ذلك. والناس يختلفون فيه، فمنهم الكثير الإمذاء، ومنهم دون ذلك، ومنهم من لا يمذي أصلا. فما حكم المذي؟ المذي ينقض الوضوء لأنه خارج من سبيل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، ويوجب غسل الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، وكذلك الأنثيان يعني الخصيتين تغسلان. وليس هذا من أجل ما أصاب الذكر من المذي، ولكن من أجل أن ذلك سبب لقطع المذي، ففيه فائدتان، فائدة طبية وفائدة شرعية. وليعلم أن الخارج من الذكر المني والمذي والبول والودي. أما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وأما المذي فهو ما وصفت لكم، وأما البول فمعروف، وأما الودي فهو عصارة المثانة عند آخر البول، ويكون في الغالب أبيض. فالودي والبول حكمهما واحد، والمني ينفرد بأنه طاهر ويوجب الغسل، والمذي ينفرد بأنه نجس خفيف النجاسة ويوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء، والبول والودي يوجبان غسل ما أصابه منهما والوضوء. هذا حكم ما يخرج من الذكر من الأمور الطبيعية. أما الأمور الأخرى التي تأتي عن مرض، كما لو كان في القنوات التهابات فيخرج منها سائل، فهذا حكمه حكم البول لا حكم المذي. ويشتبه على بعض الناس هذا بالمذي، فتجده يسأل يقول أنا كثير المذي، كيف ذلك؟ فيصف الوصف الذي يدل على أنه ليس مذيا لأنه بدون شهوة، فهو مرض. هناك سلس البول يكون ناتجا عن استرخاء أعصاب المثانة بحيث لا تمسك البول، وحكم هذا أنه يجب أن يتحفظ الإنسان بقدر الإمكان، وإذا كان مستمرا فإنه يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ويصلي ولا حرج عليه، يصلي فروضا ونوافل ولو خرج شيء منه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وفي الحديث دليل على أن الصهر ينبغي أن لا يتكلم عند صهره بما يتعلق بالشهوة، لأن علي بن أبي طالب استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه زوج ابنته. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في الاستفتاء. من أين يؤخذ؟ لأن عليا أناب المقداد بن الأسود أن يسأل عنه، وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الأمور العلمية، لأن عليا أمر المقداد وقبل خبره بلا شك، لكن بشرط أن يكون ثقة فاهمة، لأنك ربما توكل أحد يسأل لك ثم يورد السؤال على المفتي على وجه لا تريده أنت فيفتى بحسب السؤال، وربما يورد السؤال على وجهه ويجاب بما يقتضي السؤال ولكنه ينقصه الفهم. ومن ثم يجب التحرز في مسألة الفتية إذا كان الإنسان يستفتي لغيره، ولا سيما في الأمور الخطيرة كمسائل الطلاق. ولهذا كان من شأننا أنه إذا استفتانا أحد في الطلاق أن لا نجيبه، خصوصا في المسائل المهمة كالطلاق الثلاث والتعليق وما أشبه ذلك، بل نقول أحضر الرجل وهو الذي يسأل. وفي هذا يقول إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصل. نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن الرسول أمر بغسله. وفي قوله انضح فرجك دليل على أنه لا يجب الغسل التام، لأن المذي نجاسته خفيفة، نجاسته كنجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم، مجرد النظر ما يزيل المذي، لا سيما أن المذي مادة لزجة.
نعم.
فما يزيله إلا الفرق مع الغسل. ثم لماذا لا نحمل رواية تنضح على رواية يغسل؟
أو نحمل رواية يغسل على رواية تنضح؟
لا لا،
لأنه قد ورد في السنن حديث يدل على أن الواجب فيه النضح. الواجب فيه النضح. نعم. الترتيب. نعم. هم يقولون إن الواو لا تستلزم الترتيب لمطلق الجمع فقط، فيجوز أن تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم. وقد سبق لنا ذكر هذا، بينا أن القول الراجح أن الاستنجاء ليس شرطا للوضوء، وأن الإنسان لو توضأ ولم يستنجي ثم صلى ناسيا الاستنجاء فصلاته صحيحة. أخذنا ثلاثة أو أربعة. نعم.
باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم يمسح النوم عن وجهه ثلاثة هكذا، ثم أيضا يغسل وجهه ثلاثا، وإذا أراد أن ينام نام، وإذا أراد أن يصلي صلى. هنا.
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قال
ها؟
نعم.
كيف كان يصنع في الجنابة؟
قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء، وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء، وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء، وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
هذه الأحاديث فيها بيان حكم الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع. فالذي ينبغي والذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يأكل ولا يجامع حتى يتوضأ أو يغتسل، والغسل أفضل بلا شك. وأما النوم فظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين، إما الوضوء وإما الغسل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله أن يكره للجنب أن ينام بدون وضوء ولا غسل، ولا يكره أن يأكل أو يشرب أو يجامع. والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فيه دليل على جواز مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحد ولو كان اليوم لواحدة منهن. ولكن هل يشترط لهذا رضاهن أو لا يشترط؟ يقال في الجواب إن كان هذا عادته في جميع أيام النساء فإنه لا يشترط، لأنه في هذه الحال لا 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 جور منه. أما إذا كان يريد أن يخص واحدة يعني في يومها يطوف على جميع النساء فإنه لا بد من رضاها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه كان يحب أن يمرض عند عائشة، فكان يقول أين أنا غدا. فلما فهمت نساؤه رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة أذن له في ذلك، فصار عليه الصلاة والسلام عند عائشة. وفي هذا الحديث أيضا الأخير دليل على أنه يجوز أن يجمع عدة أحداث بطهارة واحدة، لأنه لو كان يجامع واحدة ويكرر الجماع عليها لكان الأمر فيه شيء من الوضوح. لكن إذا كان يجامع عدة نساء ثم يغتسل غسلا واحدا فهذا دليل على أنه إذا اجتمعت أحداث كفاها غسل واحد. وكذلك يقال في الحدث الأصغر إذا اجتمعت أحداث فإنه يكفيها غسل واحد، نعم طهارة واحدة. يعني لو قضى حاجة البول والغائط ونام وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع. وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحب؟ إذا اجتمع واجب ومستحب هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا؟ يكفي، والمستحب عن الواجب لا يكفي، إلا أن بعضهم قال إذا كان ناسياً الواجب فإنه يكفي. مثال ذلك إذا قلنا إن غسل الجمعة السنة ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه جنابة ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة فإن ذلك يجزئه لأنهما عبادتان من جنس فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. فإن نوى غسل الجنابة وغفل عن غسل الجمعة نسي فإنه يجزئه عن غسل الجمعة لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم. وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة فإنه لا يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي. ثم إن غسل الجنابة غسل واجب أعلى من الغسل المستحب ولا يجزئ الأدون عن الأعلى. وهكذا أيضا على القول بأن غسل الجمعة واجب فإنه لا يجزئ عن غسل الجنابة. نعم. إذا وجب إيش؟ لن إيش؟ نعم. ولا شك أن الغسل أفضل، لكن لو اغتسل على الوضوء ثم نام جاز. أما إذا كان يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يقوم إلا بعد أذان الفجر وأنه لو اشتغل بالغسل لفاتته الصلاة فحينئذ يجب عليه أن يقدم الغسل. نعم. الودي لا أعلم، أما المذي فهو عام للرجال والنساء. نعم. أي نعم. الغسل من يعني إذا أجنب الإنسان سواء رجل أو امرأة لا ينام إلا على إحدى الطهارتين، إما الغسل وإما الوضوء. كيف؟ نعم، معاودة الوطي ربما يقال هذا خاص بالرجل لأنه هو الذي يلحقه الفتور والكسل فينبغي أن يغتسل لأنه أنشط لعوده بخلاف المرأة. وأما النوم فهما سواء وكذلك الأكل. نعم. الأصل
ثلاثة.
طيب.
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وحدثني أم سليم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثني عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة: بل أنت، فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحيت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم. نعم،
أعد.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد قال: قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن
نقبل هذا
بقى حديثين أكملهم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث هشام، غير أن فيه قال: قالت عائشة: فقلت لها أف لك، أترى المرأة ذلك؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك
وألت.
قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
هذه الأحاديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتلم، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا غسل عليها إلا إذا رأت الماء، لأن الاحتلام إذا لم يرى المحتلم الماء مجرد أضاف إحلام، فإن رأى الماء وجب عليه أن يغتسل. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحتلم بلا رؤية ماء، والحالة الثانية أن يرى الماء بدون تذكر احتلام، والثالثة أن يحتلم ويذكر الاحتلام ويرى الماء. ففي الحالة الأولى لا شيء عليه، وفي الحالة الثانية عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما. ولكن إذا رأى ماء ولم يدر أمني هو أم مذي أم عرق أم بول، لا يدري عن شيء، فإنه لازمه أن يغتسل، لأن الأصل عدم الحدث، ولا يلزمه أن يغسل الثوب لاحتمال أن يكون عرقا. وعلى هذا فالأصل الطهارة من الحدث فلا يلزمه الغسل، والطهارة من الخبث فلا يلزمه الغسل. وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا غسل بالانتقال، أي بانتقال المني، بل لا بد من ظهوره. وهذه المسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إنه إذا انتقل المني وإن لم يخرج فعليه غسل. وسبب ذلك أن الرجل قد تثور شهوته ثم يحس بانتقال المني ولكن لا يخرج لبرودة الشهوة، فهل يجب عليه أن يغتسل؟ في ذلك خلاف كما قلت لكم، والصحيح أنه لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هي رأت الماء فلا بد من شيء يبرز ويرى. قال شيخ الإسلام: ومثل ذلك انتقال الحيض، يعني إذا انتقل حيضها ولم يخرج فإنه لا يحكم عليها بحكم الحائض، فإذا كان ذلك في وقت الصلاة لازمتها الصلاة لأن الحيض لم يخرج بعد. ومن فوائد هذا الحديث، هذا الحديث الذي تكرر ومخرجه واحد، أن الشبه يكون بسبب أو بأحد سببين: السبب الأول أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه للرجل، والثاني أن يعلو ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه له، وإذا كان العكس كان الشبه للأخوال، للمرأة وأهلها. ولذلك اعتبر الشرع حكم القافة الذين يحكمون بالشبه ويعرفون الأنساب بالشبه. ولعل بعضكم يذكر قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة، حيث كان ملتحفين بلحاف واحد فمر بهما مجزز المدلجي وقد بدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه بشر به عائشة وقال لها: ألم تري إلى مجزز المدلجي مر بأسامة وزيد وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. وذلك أن قريشا لمحبتهم إهانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهمون بأن أسامة ليس ابنا لزيد رضي الله عنه. فالحاصل أن الشبه له تأثير في النسب، فإن على ماء الرجل ماء المرأة أو سبق فالشبه للرجل وإلا الشبه للمرأة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من السؤال، سواء كان هذا السؤال يستحي من موضوعه أو يستحي الإنسان أن يسأل لأن لا يقال إنه لم يفهم، لأن بعض الطلبة يستحي أن يسأل لأنه يقول لو سألت أخشى أن المسألة واضحة فيقال ما أبلد هذا الرجل، وهذا خطأ، فإن السؤال مفتاح العلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. فلا ينبغي الإنسان أن يستحي من الحق أبدا، يسأل عن كل ما أشكل عليه. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يتكلم الإنسان على أخيه بما يقتضي الاستنكار والحياء والخجل، كما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تأففت وقالت تربت يداك وألت، يعني أصابها الألة، والألة نوع من الحراب، نوع من الحراب يقاتل به، ولكن هذا لا يراد به حقيقة الأمر، وإنما هو مما يجري على الألسنة. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال اظفر بذات الدين تربت يداك. واختلف العلماء في تخريج هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يأمره أو حيث يحثه على ذات الدين ثم يدعو عليه بأن تترب يده، ومعنى تترب أي تخلو من الغنى حتى تلصق بالتراب. ولهذا يفرق بين ترب وأترب، ترب بمعنى افتقر، أترب اعتنى حتى كان ماله كالتراب من كثرته. نعم محمد. نعم نعم. هو طاهر، المني طاهر سواء من المرأة أو من الرجل. وقد عرفت أن الرسول فرق بينهما بأن مني المرأة أصفر رقيق بخلاف مني الرجل. نعم. كيف ما يعتبر مثلا؟ هو معتبر، معتبر على كل حال. الشبه يدل على أن هذا منسوب لهذا، ولكنه لا يعتبر إذا كان النسب ثابتا. فلو ولد ولد ولا يشبه أمه ولا أباه لكن نسبه ثابت، فإننا لا لا لا, لا نعول على الشبه إطلاقا. نعم. الفرق معناه الله يكون أكثر فيعلو عليه، هذا من العلو، والسبق معروف. نعم.
باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود.
لماذا؟
عندي حركة.
نعم هو في حركة. نعم.
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدر الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما
كبد؟
قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني.